إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والكلام على مسائل الإيمان في كتاب الإيمان لابن مندة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ابتداء الإسلام والإيمان وتغربه وأنه سيعود غريبا كما بدأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا، وإن الدين سيعود كما كان، فطوبى للغرباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وعن ابن سعد وهو عامر قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفسي بيده، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
هذا الباب باب عظيم، يتكلم فيه على حال الإسلام، حال أهل الإسلام، والكلام على النبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات النبوة، أنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هذا الدين سيكون غريبا، بدأ غريبا وسينتهي أيضا غريبا، بل لا نهاية له إلا بنهاية الدنيا، وهذا من فضل الله على الأمة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. لا يأرز إلى المدينة، الكلام على يأرز، ما معنى يأرز؟ قال العلماء اختلفوا فيها على قولين، بعضهم قال يأرز إلى المدينة أي يثبت في المدينة، أو قالوا يعني يأرز كشجرة أرزة يعني ثابتة، والمعنى أن هذا الدين سيثبت ثبوت الجبال الشوامخ الرواسي، فلا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يندرس، حتى مع اندراس أحكامه فلا يندرس هذا الدين. وهذا حق، فإن هذا الدين عندما أطلت شمسه على الدنيا عمت الدنيا بأسرها وأظلت الدنيا بأسرها، وما ترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وأيضا قد صار مسير الشمس في الأقطار والليل ومسير الليل والنهار، فما من أحد إلا ودخل في هذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين. فبعدها دخل الناس في دين الله أفواجا، لذلك أشار الله بقرب ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الناس أفواجا لهذا الدين. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك في مدة وجيزة من عمر الزمن انتشر الدين انتشارا واسعا شاسعا في شمال ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. لذلك فتح الله على الأمة الإسلامية كل الفتوحات، فتوحات القلوب والعقول والبلاد والأراضي. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في آخر الزمان يثبت هذا الدين ولا أيضا لا يزول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يدرس الإسلام ليس أن الإسلام يزول، الإسلام لن يزول بحال من الأحوال، الإسلام ثابت كما قلنا ثبوت الجبال الرواسي حتى إلى آخر الساعة. قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال يدرس الإسلام يعني أحكام الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، فلا يبقى لغبرات من الناس يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك. فقال صلة بن زفر فقال يا حذيفة أو تنجيهم أو تنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم. في التعجب يعني هو تربى الرعيل الأول على أنه لا يمكن للا إله إلا الله وحدها أنها تنقذ أحدا أو تدخله الجنة على ما يزعم بعض الناس، لابد من العمل، لابد من الترجمة، من زعم إيمانا فلابد أن يثبت هذا الإيمان، فلابد من العمل. فقال أو تنجيهم يا حذيفة أو تنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم. قال في هذا الحين، لا أن تعمم وخذها من يتكلم بها استدلالا على أنه يجوز من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وانتهى الأمر، هذا خطأ مبين، هذا عدم نظر بعين متكاملة للأدلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا مستيقنا. أعمال قلوب، وأعمال قلوب تستلزم أعمال جوارح، لأن المسلم قال ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. قال زفر الذي تعلم على يدي حذيفة أنه لا تنجيه إلا بصلاة وصيام، قال كأني تعلمت منك غير ذلك. فقال له أو تنجيهم لا إله إلا الله بغير صلاة ولا صيام، قال تنجيهم يعني في هذا الحين تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. والسياق مفسر لأنه يقول أدركنا آباءنا على إيش؟ على صلاة وصيام وحج، ولا إيش قال؟ أدركنا هذا الإسلام عندنا، ولذلك الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأصل أننا نقول يأرز الإسلام، يبقى إذن يثبت الإسلام وثبوته في المدينة ويشع بعد ذلك إلى جميع الأقطار. وهذا الذي حدث، تأسست الدولة الإسلامية في المدينة بعدما هاجر إليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر انتشارا عظيما في مرامي الأرض في الأرض بربعها في مشارقها ومغاربها، وتمكن الدين. ويأرز أيضا بمعنى يجتمع، كما قال لا تأرز الحية إلى كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني تجتمع مع حجرها تدخل فيه، فيأرز هنا يعني يجتمع. وهنا الكلام هذا بعض العلماء يقول هو خاص في زمن الرعيل الأول الذين كانت الهجرة عليهم واجبة إلى المدينة. لذلك الله تعالى بيّن في كتابه أن الذين أمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإذا استنصركم في الدين فعليكم النصر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، والشرع أمر بذلك، وأنه لابد وجوبا من الهجرة إلى المدينة، ومن لم يهاجر كان عاصيا لله ولرسوله وليس له نصرة الإسلام وأهل الإسلام، وليس له من الإسلام ولا عليه ما على أهل الإسلام، لكن لابد من الهجرة. فقالوا هذا خاص بهذا الزمن، وصحيح الرجع أنه ليس بخاص بهذا الزمن، هو الحق بأنه كما قلنا بأنه يأرز إلى المدينة، بأنه في آخر الزمان تكون العصمة في المدينة ويكون أحقا النجاة في المدينة. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة تتوالى عليها الفتن، تضطرب تستك وتعصف، وهذه الفتن تأتي تطرى وتتابع على هذه الأمم. أعظمها فتنة هي فتنة من؟ فتنة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أعظم فتنة من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر الزمان هي فتنة من؟ فتنة الدجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام لكن حسنه بعض المتأخرين، بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، والدجال ممنوع من دخول المدينة، الدجال ممنوع من دخول المدينة. لذلك المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. لما جاء رجل من الأعراب بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لكنه اجتوى جو المدينة ما استطاع أن يتحمل، فقال رد علي بيعتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليش لا؟ قال رد علي بيعتي، قال له لا. ليش لا يا عمر باشا؟ فكر حريص ما مش هيرتد ويريد يترك المدينة ويمشي. ليش لا؟ ما فيش بقى ذكرت انا اتكلم انا السؤال ليش لا؟ الإجابة هو سؤال يسير؟ لا السؤال يسير سامحوه سؤال يسير يبقى محتاج ليه يا حبيبي؟ إجابة يسيرة. تفضلوا بقى بابا تفضل. جيد وبعدين يعني ايش؟ طيب فسر هذا الكلام. جيد جيد هذا كلام جيد فسره. ليش لا؟ همهمة الفصل بقى ايه تداخل كده وبتاعه كان الكل اجاب تعاون على البر والتقوى. ما ينفعش وبعدين ليش لا؟ لأن في الخروج معصية إما ارتداد وإما معصية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاون على معصية. هذه إجابة. هل هذه الإجابة تحتاج إلى مع النظر وانقدح ذهن وفائقة ذكاء عشان عارف يعني هذه مسألة أيسر مما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني يقول له رد على بيعتي. في الرد على بيعة في إعانة على إيش؟ على المعصية. لأنه سيرحل من دار هجرته فما أعانه على المعصية لأن الله تعالى قال تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدواء. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود لما خرج دون أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعته قال إن المدينة كالكير ينفي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمدينة وقت الدجال يأتي يقف على حافة المدينة فتهتز وتتزلزل فتخرج كل منافق موجود في المدينة ويبقى فيها من؟ يبقى فيها الإيمان وأهل الإيمان. إن الإيمان لا يأرز إلى أهل المدينة. وهذا الحديث يستنبط منه الفقهاء أيضا بعظمة مكانة أهل المدينة وأن أهل المدينة من أفضل الناس بل هم أفضل الصحابة على الإطلاق. وهذا صحيح هم أفضل الصحابة على الإطلاق وهم ألزم الناس بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. هم ألصق الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدا بالإمام مالك أن يقول عمل أهل المدينة حجة بل يقول يقدم على خبر الأحاد يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد. هذا طبعا في تفصيل أصولي في هذا الباب وأنا فصلت فيه القول الإخوة ترجع لشرح الأصول في هذا الباب. لكن في قول سلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة فيه منقبة عظيمة للمدينة وأهل المدينة. ففيها فضل علماء أهل المدينة فيها فضل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قطنوا المدينة لأنهم أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألصق الناس بفهم أو بالعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به ونشر ذلك بين الناس. وكما قلنا هذا حدا بالإمام مالك أن يقدم المدينة على الجميع ويقول بأن إجماع المدينة بأنه حجة على الناس وأنه أيضا يقدم على أحاديث الأحاد. ثم بعد ذلك قال مثلا في الرواية الأخرى قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا في الصحيح في 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 الكتاب في كتاب الإمام ابن ماجه أصله في الصحيح في الصحيح. وفي المسند هناك زيادات لأن هم لم يكتفي الصحابة أن يسمعوا بمثل هذا إلا أن يسألوا لما قالوا سلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء؟ هذا تشرب أعناق الصحابة لما يقول فطوبى للغرباء كانهم يقولون إذا في الغربة التي تقول عنها الهلك كثر فإذا النار قليل. فلذلك قال فطوبى للغرباء فقالوا من الغرباء؟ من الغرباء يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل في بعض الروايات في مسند أحمد. في رواية قال أناس قليلون صالحون قليلون في أناس إيش؟ فسقة على كثرة في أناس كثيرين غير صالحين أو على فسق. وفي رواية قال يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون حين أفسد الناس الذين يصلحون حين أفسد الناس. في رواية رابعة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس الذين يصلحون ما أفسد. في رواية خامسة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فيها أوصاف كثيرة اتصف بها الغرباء. فلابد الإنسان أن يجعل ميزانا لينظر هل هو من هؤلاء أم لا. فلذلك يقول الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ الإسلام غريبا نعم حق أنه بدأ غريبا ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد يؤمن بالله دال في علاه ثم ينافح ويجاهد من أجل هذا الدين حتى أنه لما اجتمعت عليه أهل قريش قال والذي نفسي بيدي لو انفردت السالفة لا أترك ما أنا عليه حتى أنهم أغروه بالدنيا وما فيها وجاءوا وقالوا إن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب وإن أردت المال جمعنا لك أموالنا وجعلناك أغنانا، وإن أردت السيادة والله لا نصدر إلا عن أمرك، وامر فينا ما شئت. فقال أنت أيت أبا الوليد. ثم بعد ذلك بين لهم أنه لا يمكن أن يترك هذا الدين بحال من الأحوال، كيف لا، والله تعالى قد اصطفاه على الخلق وكرمه ورفعه وأعلى شأنه، وقال الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك. ثم بدأ غريبا بأنه بعد ذلك بدأ ينتشر هذا الدين في خديجة آمنت به فصلت خلفه، علي بن أبي طالب آمن به فصلى خلفه، أبو بكر رضي الله عنه آمن به وصلى خلفه، ثم بعد ذلك آمن على أبي بكر الستة الذين قد بشرهم الله جل وعلا بالجنة من العشر المبشرين بالجنة. وبدأت الدعوة خفية، بدأ الإسلام غريبا في أهلي وهم في أهل مكة، يعني لا أحد منهم يستطيع أن يعلن بما هو فيه مما يرون من المشقة واللواء والشدة والعذاب والضنك والتضييق. فكان أبو بكر حتى أنهم ضربوا أبا بكر بالنعل لم يعرف القفا من الوجه لما ضرب، وقال أتقتلون أرجو أن يقول ربي الله يدافع عن مسلم، فضرب حتى لما استفاق قال أين رسول الله، وقال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام ابن مسعود يقرأ القرآن فالتفوا حوله وضربوه، كاد يقتل في هذا اليوم عندما قرأ القرآن. ما جهروا بالإسلام إلا بعد إسلام من؟ إلا بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عن الجميع. اصطفوا صفين، فصف كان عليه حمزة وصف كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعلنوا الإسلام صراحة. ولما أعلنوا صراحة لم يكتفي أهل الكفر بالتعذيب والنكال والتقريع والتوبيخ والاستهزاء، بل بالقتل أيضا، بل تكلبت أو اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ينثر أو يحثث التراب في وجوههم ويقول اجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنجاه الله جل في علاه. وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يذهبوا إلى ملك الحبشة وإن كان كافرا، قال لا يظلم عنده أحد، العدل أهم أركان السيادة من الحلم والعدل والجود والكرم. فاللواء والشدة كانت في هؤلاء، حتى يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى عمار بن ياسر، ويمر على زوجه ويمر على أبيه على ياسر ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، فقتلوه وقتلوا زوجته، وكادوا أن يقتلوا عمار لولا أنه أجابهم لما أرادوا وبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني تكلمت فيك، قال فإن عادوا فعد. عندما سأله كيف كان قلبك أو كيف تجد قلبك، قال قلبي مطمئن بالإيمان، فقال فإن عادوا فعد رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح عمار، قال عمار مع الحق، أينما كان الحق كان معه عمار. وأيضا عمار قال عمار مولي أيمن إلى مشاش، حتى ما يحسب أحد أن ينتقص من عمار أنه قد أجابهم، لأنه أجابهم إيش؟ مكرها. والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكانت غربة أيما غربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى بالحجارة وأدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى السماء ويقول يعني كيف لقوم أدموا نبيهم، ويأتي ملك الجبال ويقول لو شئت أطبقت عليهم الجبلين، ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. غربة ليست بعدها غربة، والغربة أيضا بفقر وتعذيب. الزبير بن عوام عذبه خاله بالنيران، سعد بن أبي وقاص عذبته أمه وقالت لا أكل الطعام حتى تخرج عن دينك، قال والله لو 100 نفس فلتخرج وإني لا أرتد عن ديني. عثمان بن عفان يسلسل ويعذب، أيضا أبو بكر يضرب ويهان ويعذب، حتى عمر تكالبوا عليه عند الهجرة وأرادوا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود كانت هذه الغربة العظيمة في بادئ الإسلام حتى تأسست الدولة الإسلامية في المدينة. هنا الله جل في علاه لابد أن نعلم أنه قد كتب في سنة كونية أن الغربة ستكون على الإسلام، ستكون على الإسلام. فتسلية لأنفسنا أن تعلم أن أهل الإسلام في غرفة، في غربة، وإحنا غربتنا أصالة في معاصينا التي نقع فيها، لكن هي الغربة حقا غربة موجودة، وهي سنن من السنن الكونية. يعني أول المسائل التي نتعرض لها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا جزما، هذا إخبار، الإخبار لا يتحمل إيش؟ النسخ ولا التغيير ولا التبديل، إذن هي من السنن الكونية. فمن السنن الكونية غربة الإسلام وغربة أهل الإسلام، وهذا واقع لا محالة، هذا واقع لا ما غر. يضحك على نفسي من قال لا غربة فيها، لا أبدا، غربة ليست بعدها غربة، وغربة الإسلام المتأخرة أعظم نكاية في غربة الإسلام المتقدمة. لما قضاء الوحي بشمهندس ممتاز ممتاز، أنا أحب جدا من يستدل على ما يريد بالدليل. أنا مثلا قال وقت زمان القابض فيه على دينك القابض على الجمر، وقال أجل عامل منهم بخمسين منكم، فقال أبو هريرة خمسين منهم يا رسول الله؟ قال لا خمسين منكم، قالوا على ما؟ قال تجدون أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير. الله المستعان. ولا نعم والله حتى في بني جدتك لابد يعني إن لم توف يعني المسألة ليست فيها ما فيها يعني إلا غربة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. عامة فالقابض على دينك القابض على الجمر. قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. عامة هي الغربة سنة كونية ولها حكم عظيمة. من هذه الحكم التي تظهر لنا أولا التمايز. هذه الغربة التي تميز الناس الذي يغرد خلف الصف أو منفردا بعيدا عن الصف ورى الجميع في مكان وهو في مكان يستوحش الطريق لا يستطيع السير فيه، لابد أن يأنس بأحد يسير معه في الطريق. ولذلك كان الصحابة من أجل ما نصحوا به الأمة بأسرها قال لا يستوحش أحد منكم أن ينفرد في الطريق. الجماعة أنت ولو كنت وحدك لكن لابد أن تكون عليه على الحق. الجماعة هي التي كانت على الحق ولو كنت وحدك فأنت جماعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف، وقال قرأها ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. قالوا إن إبراهيم، قال إن معاذا، يريد تفسير الآية قراءة تفسيرية أن معاذ أيضا يمثل أمة بأسرها لأنه على الحق أعلم الناس بالحلال وبالحرام رضي الله عنه وأرضاه. فالتمايز ذلك قال الله جعل حسب الذي أعرف لم أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في آخر قول أعلمنا الله الذين آمنوا ولا أعلمنا المنافقين. أعوذ بالله من الخزلان. ولذلك الله تعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وأيضا قال إنما قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. قال الله جل في علاه فيها ويتخذ منكم شهداء. هذه من ايش؟ من الحكم العظيمه في هذا الباب. الاولى التمايز، تمايز الصف، ولان الله تعالى يخرج معلومه لكل من جلس في او في هذا في هذه الاوقات التي فيها الضيق والغربه للمؤمن الذي يرى نفسه منفردا خلف الصف. ايضا من ذلك ان الاسلام عزيز، وعزة الإسلام لا يقبل تحته إلا النبلاء. يا له من دين لو أن له رجال كما قال محمد بن سيرين. هذه الغربة تبين لك الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الخير وبين أهل الكفران وأهل الإيمان وأهل العصيان. فالإسلام عزيز لا يمكن أهله منه إلا إذا صدقوا الله جل في علاه، كما قال الله تعالى رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا بأن هذه الغربة فيها ما فيها من يعني إعمال التنظيف للمؤمن الحق الذي خلط بين الخير وبين الشر، لا سيما وأن الإنسان قال في بيعة العربي قال إن المدينة كالكير، إن المدينة كالكير تذهب بخبث بالخبث أو تذهب تنفي عنها الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. طيب نقول هذه الغربة التي قد قضاها الله في علاها سنة كونية، فإن هذه الغربة الذي ينجو منها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فطوبة للغرباء، فطوبة للغرباء. فمن هؤلاء الذين لهم طوبة؟ قال بعض العلماء هي شجرة في الجنة، وقيل هي المكافأة والعزة الذي ينتظر هؤلاء الغرباء، لا سيما وأن أكبر مكافأة لهؤلاء الغرباء جوار الرحمن بأنهم يجاورون ربهم جل في علاه. فهذه الصفات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الغرباء عندما قال بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. فقالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وإذا قال الغرباء هم الصلحاء، والصلحاء طبعا الصلاح له مراتب، في صلاح كامل متكامل وهذا لا تريده عند الملائكة، وهناك صلاح يعني صلاح البشر، صلاح البشر الذي فيه ما فيه ممكن أن ينزل فيه ما فيه من الخطأ أو الزلل أو المعاصي. وإلا فقلنا حتى المعاصي ممكن يقع فيها الأنبياء. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخطى، صريحا هو لا تلميحا، صحيح ولا لا؟ وقال يا نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. فهنا الكلام على الغالب، نحن نقيس الناس بالغالب. لذلك السبكي يقول من غلب الطاعة على معصيه فهو الممدوح، ومن غلبت معصيه السيئات على طاعته فهو الإيش؟ المجروح، فهو المجروح. الغرض المقصود في أول شيء من الصفات قال صالحون، وعلامة الصلاح إتيان الفرائض وانتهاء المحرمات بقدر الاستطاع، قال فأتوا منه ما استطعتم، وقال فانتهوا. فإذا الإتيان بالواجبات وانتهاء المعاصي، هذا مرتبة الصلاح التي ينجو بها المرء ويكون غريبا. والدلالة على ذلك العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. وقال كذلك في الصوم وفي الزكاة، فقال مسلم أفلح وأبيه إن صدق. وقال في الرواية الأخرى قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذا أصل مراتب الصلاح التي تم في الفرائض والانتهاء عن المحرمات. ثم ذلك المرتبة التي أرقى من ذلك مراتب الإيمان أو مراتب الإحسان، لأن هذه مرتبة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجة محبة درجة الفرائض وانتهى المحرمات، درجة المحبوبية درجة فرائض وبعدها نوافل، وانتهى المحرمات قدر المستطاع وانتهى عن المكروهات. قد يتوسع المرء في المباح، وهذه يعني كلنا ذلك الرجل، يتوسع المرء في المباحات، والمباحات لابد أن تنزلق الرجل معها إلى المكروهات ثم إلى المحرمات، لكن من غلبت كما قلنا طاعته على معصيه فهو الصالح. والمرتبة الأخيرة مرتبة الصلاح هي مرتبة الأبرار الذين باعوا أنفسهم حقا لله الذي في علاه كل الناس يغدو، فباعوا لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها. يعني الذي قد انشغل بالله الذي في علاه في حلي وترحالي، في قيامي، في قعودي، في نومي، في طعامي، في شرابي، لا يعيش إلا لله جل في علاه. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فلم يكن يراه فإن الله يرى، هذا هو أعلى وأرقى وأسمى مراتب الصلاح. لكن هي المراتب الثلاثة كلها، كل هذه المراتب بأسرها فيها النجاة التي قال في المسلم فطوبة للغرباء. في رواية أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفضل هؤلاء أو صفة هؤلاء، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذه مسألة ترتبية، هذه مسألة ترتبية في الوصف، يعني الترتيب تصاعدي في الوصف. تفهمون؟ أقطع ذراعي، اللي فهم يرفع إيده. زماني بقى مكاني ايش اللي انت فهمته؟ ممتاز. الترتب هنا الترتب الصحيح، وقال يصلحون ما افسد الناس، ولا يصلح نفس الناس الا اذا ايش صلحوا في نفسه. الصلاح في نفسه اولا، وهذا هدف العلم بالعمل فيعمل، وهذا لا ينفي ان يكون ايش قد وقعت منه المعاصي والزلات. ونحن انا ما اتيت هنا الا وقد عصيت، وانت ما اتيت وتدري بنفسك انه ممكن يكون وقع منا احد بالمعاصي، فهي لابد ان نفهم هذا. لكن هو يصلح نفسه بانه يعمل قدر ما يستطيع بما تعلم، وانه اذا عصى اذا تعدى واخطانا يتوب ويسرع في الفيئه والتوبه الى الله جل في علاه. يبقى اذا الترتبيه بانه صالح في نفسه يعمل بما تعلم، ومصلح لغيره، صالح في نفسه ومصلح. وهذا هو العالم الرباني، العالم الرباني هو الذي يصلح نفسه ويتعلم يتعبد، ثم ينشر ذلك بين الناس ويعلم الناس باصغار المسائل قبل كبار المسائل. يبقى الذين يصلحون في قوم يفسدون هم قليلون. طبعا قللها من سلم، لان الله تعالى ما تكلم عن الكثره في القران الا مذمومه، وما تكلم عن القله في القران الا ايش ممدوحه. قال الله جل في علاه وان تطع اكثر من في الارض ايش يضلوك عن سبيل الله. لما تكلم عن القله قال وقليل ما هم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. الغرض المقصود الكلام هنا على مساله القله، قليلون في اناس صالحون، قليلون في اناس على سوء كثير على كثره، ولكن في سوء وفسق نعوذ بالله من الخذلان. قال يصلحون ما افسد الناس. في الروايه الثالثه قال يصلحون ما افسد الناس من ايش؟ من سنتي، منها اصاله احياء السنه، منها اصاله احياء السنه التي ماتت. ولذلك قال مسلم من احيا سنه قد ماتت فهو معي، من احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني فهو معي في الجنه. فهنا ايضا من صفات الغرباء انهم يحيون السنن. انت ترى الان غربه عظيمه، كل من احيا سنه لانه يعيش مع ناس يقولون قال فلان قال فلان، وانت لست واصلا علينا، وقال الشيخ الفلاني قال الشيخ العلاني، عندما تخالف الشيخ الثوره قامت عليك، يعني لا تقعد، الضرب فيك والسب والاهانه والنظر الى الزلات لنشرها وايضا القطع فيك، ليش؟ لانك خالفت الشيخ الفلاني. هذه مصيبه كبرى، تربوا على التقليد الاعمى الذي يضيع الامه باسرها. بل بعض العلماء، وان كنا لا نقول بذلك، يعني يقولون بان حتى ايمان المقلد لا يصح، هذا كلام احنا لا نؤمن به ولا نقول به ولا نعتقد، هذا كلام اهل البدع ايضا، لكن التقليد اعمى، التقليد رد الكتاب والسنه ورد الاقتداء بالاخر الابرار وحتى فهم السلف انتهى الموضوع. اذا تكلمت عن شيء تقول انت لا ترتقي لان تتكلم هذا الكلام الذي يخالف الشيخ، انت تعلمت منه فلا تخالفه، هذا كلام يعني مضيع للدين ومضيع للسنه. ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه. فالغربه العظيمه هنا هي الغربه بين جدتك، اذا كانوا في منهج واحد وترونه يخالفونك مخالفه شديده بل يريدون موتك من اجل انك فقط لا ترى بان ما يتبنى ما تبناه صحيحا او خطأ. المساله اجتهاديه، وان كانت المساله اجتهاديه فهي تصيب او تخطئ، فمن اصاب فاخذ به، من اخطا يرد عليه، ومن اصاب له اجران، ومن اخطا فله اجر، والكل الحمد لله ماجور ليس بمأزور. وهذه مساله يعني سعه الاستيعاب في هذا الباب. لما قال الامام الشافعي قال عيسى بن يونس قال اخذاني الشافعي واخذ بيدي وقال يعني اما يعني كان لنا وان اختلفنا في مساله ما الا يفسد الخلاف ايش للود قضيه، قال والله ما رايت اعقل من الشافعي، والله ما رايت اعقل من الشافعي. ما زال الصحابه الكرام يختلفون ويختلف بعضهم على بعض ومع ذلك لا يفسد للود قضيه. فهنا الغرباء قال فيهم انه سنة الذين يحيون سنتهم بعدما اماتت، بعدما ماتت احيوا هذه السنن. فلينبري رجل يتعلم هذه السنن وينشرها بين الناس ويلقى ما يلقى. الالباني يعني ما مات حل حتى ان اهل البدع جميعا اجتمعوا عليه، حتى من بني جدته من اهل السنه ما سكت عنه، لأنه كان يقول يعني نبذا للتقليد، هو الذي رفع شعار محاربة التقليد، لذلك حاربوه في هذا الباب، وأهل البدع ما تركوه ونهشوا في لحمي وفي عرضي، ومع ذلك إيش اللي بقي؟ هل بقي منهم أحد؟ هل بقي من كتبهم شيء؟ هل بقي من علمهم شيء؟ وأنا أجزم أن منهم من كان متقنا جدا في العلم، لا سيما في علم الحديث، أبو غدة وما يعني دعنا من الأسماء، لكن فيهم من هو متقن، وأين هم الآن؟ غير موجودين. والرجل أين هو الآن؟ وراه التراب وهو موجود بين أضلوعنا في قلوبنا وفي أعيننا، ونعلم أن الله تعالى قد صدره الذي جعل هذا الأمر العظيم، الصيحة الصحوة العظيمة، صحوة الدعوة هذه مولودة يعني، والرجل له سبب عظيم في هذا الباب. فمن نصر السنة نصره الله جل في علاه، ومن أحيا السنة أحياه الله جل في علاه. الإمام الشاطبي لاقى ما لاقى من المقلدة وكادوا يقتلونه ويعني اتهموه بأبشع التهم من أجل أنه ينبذ التقليد، وبين لهم من المسألة مسألة أنك الآن ملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تعظم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نجري الطبري يرجم بالحجارة، بل لما يموت يخفونه يعني قبره من أجل هذا التقليد الأعمى، لأنه لما تكلم عن أحمد ما ترجم له أنه فقيه، ترجم له من المحدثين فقط. فانظر إلى التقليد الأعمى مصيبة كبرى، وبينا في التقليد الأعمى لما يقول هذا القائل أي حديث أو أي آية تخالف ما جاء به شيخنا فهي مؤولة ومنسوخة، هذا كلام أعمى من رجل أعمى، وإن قلت حتى هو شيخ المشايخ هذا كلام أعمى من رجل أعمى، أبدا لا يمكن أن يقبل هذا الكلام بحال من الأحوال. كيف ابن الشوكاني في أصول إرشاد الفحول يقول قول الصاحب ليس بحجة، اطرحوه قول الصاحب والنزاع فيه ما يعلم به إلا الله جل في علاه، والشافعي في آخر كلامه أن قول الصاحب ليس بحجة، قول الشافعي الجديد، وهذا رجل هو يسمى بناصر السنة، يلقب بناصر السنة، قال قول الصاحب ليس بحجة، قول الصاحب ليس بحجة، ما في تقليد لأي أحد أيا كان، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصبهم إيش؟ أصحاب سنن، قال عليكم سنتي وسنتي الخلفاء المرشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لكن هنا لا يمكن أن يقبل أي أحد يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الغربة هنا تأتي هنا الغربة من يحارب من أجل أن يعلي السنن، من أن يبين للناس العلم تستنير بالعلم، أين الدليل؟ أنت لا تجرني هكذا، قل لي ما عندك من العلم فقط، إن كان عندك من علم يؤخذ به أخذنا به، ما عندك من علم بقى ليش تجبرني أن أنا أكون خلفك وأنت لا علم لك في هذا الباب؟ هذه مسائل من المسائل من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان، لأن هذه غربة داخل غربة، هذه الغربة غربة داخل غربة، غربة الذي يتمسك بالسنة، وغربة لمن يحيي هذه السنة، وغربة أيضا داخل الوسط الملتزم، بأن هذه الغربة العظيمة نراها أن فيه هناك من يجلس ليلتقط الزلات والسقطات، هذه غربة عظيمة جدا، أن المهمة العظيمة أنه يظفر بزلة أو بسقطة أو بهفوة لأحد ما حتى يعني يطيح به. ما هذه ديانة؟ هذه ديانة؟ لا ليست ديانة، وليس هذا من داب السلف. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أقم علي الحد، إني قبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، فيأتي أبو بكر ويأخذ به ويقول له تعالى تعالى اتق الله كما سترك الله فستر على نفسك، لا تتكلم. قال والله لا أتكلم النبي. فجاء عمر فقال له سترك الله فستر على نفسك لا تتكلم. فانظر هذا هو فعل الصحابة الكرام. المغرب بن شعبة أبو بكر وثلاثة يقولون على المسألة وقعت فيها، وعمر الخطاب ينظر أسماء يقول الله مصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أداء بالصالحين، ليس أداء المنافق هو الذي يعير بالمعصية والذي يحاول قدر الإمكان أن يفتش عنها وأن يتجسس ليه يظفر بها. من أجل إيش؟ من أجل أن لا يخالفه أحد مثلا أو تخالفه أحد. هذه مصيبة كبرى، هذا ليس في ميزان الديانة. ما الذي جرى أهل الالتزام إلى أن يصل إلى ذلك الأمر؟ الغربة غربة عظيمة جدا، فلابد الإنسان أن يعلم بأن هذه الغربة محتمة ممكنة وأنها من السنن الكونية. لذلك أنا نقول بأن يعني من الغربة غربة أهل السنن، أو قل ابتداء من الغربة غربة الإسلام بين الأديان الأخرى إذا صح التعبير، ولم يصح إذ الدين دين واحد. لكن سنتكلم بلسانهم غربة الإسلام بين الأديان بأسرها. اجتمعت كلمة أهل الكفر على حرب الإسلام وهدم الإسلام وتقوية أركان الإسلام بأسرها، وحرب دروس على الإسلام، تشويه تارة، كذب عليه تارة، افتراء عليه تارة، لكن الحرب دروس على الإسلام، الاستهزاء به تارة، السب والطعن في دين الله جل في علاه تارة. فغربة الإسلام بين الأديان إن صح التعبير، وقلنا لم يصح، ولكننا سنتنزل بلسان القول، غربة الإسلام، غربة أهل الإسلام، وهي غربة أهل الإسلام بين أهله. يعني إذا كان أهل الالتزام في الإسلام ففيهم غربة بينهم وبين عموم أهل الإسلام. يعني إحنا عندنا مراتب الإسلام، إسلام إيمان إحسان، غربة أهل الإيمان بين أهل الإسلام، غربة أهل الإحسان بين أهل الإيمان، مسألة ترتقي بهذا الباب. المشكلة، كل المشكلة في الغربة، غربة داخل غربة. صار الوصل المنتزم فيه غربة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، غربة داخل غربة، بأنك أصلا ترى في نفسك أنك ممن يتمسك بالسنن، ومع ذلك ترى غربة لا تعلم بها، ويعني لا يمكن أن تعيش تتعايش معها إلا أن تقول لولا أنها سنة كونية لمت كمدا. هذه غربة، غربة من تمسك بالسنن كما قلنا، وكما حدث مع الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ممن تمسك بدين الله جل في علاه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى، ثبوت هذا الدين دلالة على حقية هذا الدين بالبقاء، وهو الدين الحق وغيره باطل. وهذا الثبوت يأتي بقول السلام ليأرزوا، يعني يثبتوا الإسلام، يأرزوا الإسلام، يثبتوا الإسلام. الفائدة الثانية، علامات النبوة. وين علامات النبوة يا إخوة فاضل؟ ها؟ الإخبار فين الغيب هذا؟ نعم؟ كل ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يأرز نسمة غريبا سيعود غريبا. الفائدة الثالثة، قلة أهل السنة، قليل من قليل، فهم من أصلح الناس، إن لم يكن هم أصلح الناس، ثم بعد ذلك هم في داخلهم إلى قل. لذلك الإمام البخاري يقول لو سمعت بأحد من أهل السنة في أقاصي الأرض أرسلت إليه بالسلام، فإن أهل السنة إلى قل، فإن أهل السنة إلى قل. وهذه تؤخذ من قول السلام غربة، قال فبدأ سمع غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا ممن يتمسك بدينه، وإن عصى وإن تعدى وما أكثر ما تعدينا به يغفر الله لنا، لكننا نتمنى من الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات. نعم صحيح مصر، لو في سؤال تفضل. جزاك الله خير. نظير ذلك، نعم، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على ذلك، قال إني لا أشهد على زور. طيب نترك صحيح مسلم ولا في سؤال؟ طيب تفضل. في سؤال؟ اصبر شيء. تفضل. ليس بصحيح. ليس بصحيح. كلام خطأ مبين. لذلك الإنسان قال لا تزال طائفة يقللها. والطائفة بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة. فهمني؟ لا تزال طائفة ونمت على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأكثر الناس يخالفونهم ويخذلونهم. إنه دول من أهل السنة وأنهم الغرباء كلام باطل. زي كده ما أنت عايش في زمن الآن يقولون أن أهل السنة حقا هم الأشاعرة. 90% من الناس هم الأشاعرة. أهل السنة إلى قل. دي سنة كونية. هم إلى قل. نوادر.